فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في الفرق بين الفيء والغنيمة، بين الفيء والغنيمة. أما الفيء فإنه ما حصله المسلمون بغير حرب ولا قتال، من غير أن يجيفوا عليه بخيل ولا ركاب، وأن الفيء خاص بالإمام ينفقه حيث شاء في المصارف الشرعية. وأما الغنيمة فللنبي صلى الله عليه وسلم خمسها وأربعة أخماسها يوزع على الغانمين أو على المحاربين المقاتلين. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني حقكم من العطايا فيها، حقكم من العطايا موجود في هذه القرية، وهو الفيء الذي حصل دون قتال. فأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، يعني الخمس لله ورسوله ثم أربعة أخماسها لكم أيها المقاتلون. وفي الحديث الثاني قال مسلم وإن كنا قد ذكرناه من قبل عن مالك بن أوس بن حدثان قال: عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. معنى أفاء الله على رسوله أي أخذها صلحا وبغير قتال. مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يقاتلوا عليه. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إذن أموال بني النضير كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، يعني يحتجز لأهله من هذا الفيء ما يكفيهم لمدة عام، وإن كان الواقع يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجز طعاما قط يكفيه لبضعة أيام، وإنما كان ينفق منه. وهذا يدل على جواز الإيثار لأهل البيت، كما يدل على استحباب الإنفاق من هذا المال المدخر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينفق منه، وكان يدعو الله تعالى أن يجعل رزق آل محمد قوتا، أي على قدر قوت يومهم، وما بقي يجعله في القراع والسلاح. أما القراع فهم الخيل والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، يعني كان يستعد من هذا الفيء للجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون أن أحد مصارف الزكاة والصدقات العامة والخاصة هو سبيل الله، وسبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله تعالى. قال مسلم: وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي حدثنا جويرية، وهو ابن أسماء الضبعي. جويرية اسم رجل، وأبوه أسماء اسم رجل كذلك. جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي البصري، عن مالك أي الإمام عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، يعني حين طلعت الشمس وأشرقت، يعني كأنه قال أتيته ضحا. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. الرمال هو ما ينسج من جريد النخل، هو ما ينسج من جريد النخل أو سعف النخل ليضطجع عليه صاحبه. لكن في الغالب أن هذا الرمال يوضع عليه كساء أو شيء من قطن أو شيء ناعم لين حتى ينعم الجالس بجلسته. قال: مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، الوسادة المخدة من أدم يعني من جلد محشوة. فقال لي: يا مالو، فقال لي يا مالو، وهو ترخيم مالك. والترخيم مستحب، الترخيم مستحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من رخم عائشة رضي الله عنها، فكان يقولها يا عائش ولا يقول يا عائشة، وهذا من باب الدلال والترخيم الذي يفيد الود والقرب بين المرخم والمرخم. قال يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك، يعني قد أتانا أهل بيوت من قومك سراعا، وقيل بطئاء، لأن كلمة دف من ألفاظ الأضداد، كلمة دف من ألفاظ الأضداد، يعني تستخدم استخدامات عكسية، فكلمة دف بمعنى أسرع أو بمعنى أبطأ. عند قوم من العرب دف بمعنى أسرع، ودف عند آخرين بمعنى أبطأ، يعني قد أتونا على استحياء ليطلبوا عطايا. وعند تفسير آخر قد أتونا مسرعين ليطلبوا عطايا. قال وقد أمرت فيهم برضخ، هذا قول عمر، يا مالك قد أتانا قوم من قومك يطلبون العطايا وأمرنا لهم برضخ، أي بعطية قليلة، الرضخ عطية قليلة، فخذه فاقسمه بينهم. خذه يا مالك واقسمه بينهم. ومالك كان سيدا في قومه. قال أي مالك قلت لو أمرت بهذا غيري، تقدير الكلام، لكان أحسن أو لكان أفضل، لو أمرت أن يقسم المال فيهم غيري لكان أحسن. قال خذه يا مال، أي أنت الذي تقسمه. قال فجاء يرفع، وفي قراءة يرفع، فجاء يرفع، وكأنها كلمة فارسية، أو لعلها تكون كلمة فارسية ليست عربية، وهي اسم للحاجب والخادم، اسم للحاجب والخادم. وفي الغالب أن العرب كانوا إذا استخدموا كلمة ليست عربية في موطنها المعروف في ذلك الوقت كانوا يستخدمون كلمات فارسية، كلمات فارسية. فجاء يرفع أي حاجب عمر، فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، يعني هل لك في هؤلاء حاجة، فإنهم بالباب أتوا ليسألوا عنك، فهل لك في هؤلاء حاجة آذن لهم بالدخول؟ فقال عمر نعم، أي إذن لهم بالدخول، فأذن لهم أي هذا الحاجب، فدخلوا. ثم جاء أي الحاجب مرة أخرى فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عباس وعلي، التقدير فإنهما بالباب ويستأذنان عليك، فهل لك فيهما حاجة، هل تريد أن آذن لهما؟ العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين، هذا المتكلم أولا هو العباس، وهذا من آداب الكلام أن يتكلم الكبير أولا حتى وإن كان على اليسار وإن كان في منتصف القوم. الأدب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام والمحادثة أن كبر كبر، يعني فليتكلم الكبير ولا يتمسك الصغير بأنه على اليمين، لأن هذا من آداب المحادثة وإبداء الرأي، ألا يتكلم إلا الكبير أولا ثم يتكلم الصغير إن أذن له بعد ذلك. فتكلم العباس رضي الله تعالى عنه، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يقصر بهذه الألفاظ والسباب كلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقصر بها علي بن أبي طالب. ابتداء نقول إن كلام الأقران بعض في بعض يطوى ولا يروى، إن كلام الأقران إذا لم يمكن توجيهه وتأويله فلا أقل من أن يطوى ولا يروى، ولا تعلق عليه أحكام، ولا يجوز لمن أتى بعد هؤلاء الأقران أن يعتمد سب زيد في عمرو ولا سب عمرو في زيد، لأنهم أقران. كما أني وفلان من أقراني نختلف ونتصالح، ولا يجوز لأحد ممن يسمعنا أن يتعلق بخصومتي بفلان من أقراني ولا بخصومة قريني معي. لا يجوز لأحد من طلبة العلم أو ممن يستفيد من كلامي وكلام قريني أن يتكئ على خصومة بيني وبين فلان أو علان، لا يجوز له ذلك. وهذا خطأ في أصل منهج التربية لدى الشباب، أننا نرون إذا اختلف الشيخ الفلاني مع قرينه أو العالم الفلاني مع قرينه فإنهم يتحيزون ويتميزون وتدب المشاكل والخلافات بين الأتباع التي يمكن أن يتطير شررها هنا وهناك، ويعظم الأمر ويبخش ولا يكون له بعد انتشاره حلا. وإنما الأدب الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعلمه الصحابة لمن بعدهم أن كلام الأقران في بعض في بعض يطوى ولا يروى. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن الغيرة بين أهل العلم أشد من الغيرة بين التيوس في ضروبها. الغيرة بين أهل العلم، يعني الذي يبعثهم على الكلام بعض في بعض هو الغيرة. وكم من إنسان من سلف الأمة من عظماء العلماء تكلم في أقرانه أو تكلم في من سبقه، وإن كان هذا لا نوافق عليه والأصل عدمه، وهناك نماذج طيبة مشرقة في أهل العلم لم يتكلموا في أحد حتى في أحد تكلم فيهم بلا شك أن هذا هو الأصل وهذا هو الأولى، أن يتصدق المرء بعرضه على من انتهك عرضه. لكن إن رد عليه فلا أقل من أنه رد الظلم بظلم، رد الظلم بظلم أو رد الإساءة بإساءة، والبادي أظلم وإن كانت الأولى أحسن وأفضل. فالشاهد من هذا الكلام كله أن أبناء الصحوة لا علاقة لهم بما يدور بين الكبار، فلعلهم معذورون ولعلهم متأولون ولعلهم مخطئون، فلا علاقة للشباب بما وقع بين الكبار. كما أنه يجب على الكبار كذلك إذا كان هناك شيء من الإحن والفتن بينهم يجب عليهم وجوبا شرعيا أن يخفوها عن الطلاب، فإن بدا شيء بغير قصد فلا يجوز استغلال هذا الشيء الذي بدا من هذه القضايا. قال اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر القائم. بلا شك أن علي بن أبي طالب ليس فيه شيء من هذا كله، وكل سبة من هذه السباب لها مدلول في اللغة وفي الاصطلاح. فالكاذب هو من تكلم بالكلام على غير حقيقته وعلى غير أصله المشروع، سواء كان في ذلك متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، فيحمل الكذب على هذه المعاني في اللغة ابتداء ثم في الشرع أو الاصطلاح. ولا شك أن علي بن أبي طالب مبرر من هذا كله، كيف يكون كذلك وهو المبشر بالجنة. ثم يحمل هذا على ما يعتقد العباس، رضي الله عنه، لأن كل واحد قد اختلف مع الآخر يغلب على الظن أنه على الحق وأن الآخر على الباطل وإلا فلا يحل لأحد أن يختلف مع أخيه وهو يعلم أن أخاه على الحق المبين، خاصة إذا كان هذا الخلاف واقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العباس يعتقد أن الحق معه وأن عليا على الباطل في الخصومة المرفوعة بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، يعتقد ذلك. ولكنه تجاوز في طرح قضيته بهذه الألفاظ، ثم لو انسدت جميع الأبواب أمامنا في تأويل هذه السباب فلا أقل من أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم شيء من هذا وزيادة على هذا، ولا علاقة لنا بذلك كله، إنما الذي دار بينهم يطوى ولا يروى، ونعتقد أن لهم من الفضل والسبق والعلم والجهاد والهجرة وغير ذلك ما يكثر جبال الذنوب، ما يكثر جبال الذنوب. فهذه الألفاظ نحن نقرأها فقط من باب أنها مروية ومأثورة، ولكننا لا نتوقف عندها، ونحن نحسن الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونستغفر لهم مما بدر منهم ومما لم يبدر. فقال القوم، أي عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعثمان، قالوا: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. كأن الخصومة كانت قديمة، كان الخصومة كانت قديمة. وهذا الخصومة باختصار شديد أن العباس كان يريد أن يأخذ ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فاطمة كانت تريد أن تأخذ ميراثها من أبيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن لا نورث، أي معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. وخاصة أن الرجل إذا مات وترك بنتا وعما فإن الميراث منصفا، لو مات ميت وترك عما وترك ابنه فللبنت النصف وللعم النصف. فكان العباس يريد أن يأخذ نصف الشيء الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة تريد أن تأخذ النصف. وهذا النصف من الفيء لكل واحد منهما كان يريد أن يأخذه، لا على سبيل الميراث، لا على سبيل الميراث، لأنهم جميعا أقروا بسماعهم لقوله عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث وإنما تركه صدقة، فكانوا يعلمون ذلك وأقروا بذلك. لكنهم كانوا يريدون أن يقوموا في هذا الفيء مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخشي من بعده عمر، ومن بعده عثمان، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه خشي من ذلك لما انتقل إليه الفيء، لما انتقل إليه الفيء. ما كان يعد هذا الفيء ميراثا، وإنما كان ينفق منه على اعتبار أنه حظ أهل البيت من الفيء، ويجب أن ينفق في المصارف المشروعة، في المصارف المشروعة. وسنتعرف على ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى الآن. فحينئذ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كالعباس عمه، ومطالبة علي بن أبي طالب بحق امرأته بنت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من باب الميراث، ولكن الخلفاء لما غلب على ظنهم أنه يمكن أن يقول الناس إن فاطمة ورثت مع وجود النص وإن العباس ورث مع وجود النص، منعوا ذلك. لماذا؟ لأن العباس كان يطالب بشطر الفيء وفاطمة تطالب بشطر الفيء، وهذا يوافق تقسيم الميراث مناصفة بين العم وبين مين؟ البنت. فخشيا من إدخال هذا في ذاك، فمنع الخلفاء الراشدون أن تأخذ فاطمة شيئا حتى وإن كان على سبيل حقها في الفيء. لماذا؟ لأنه يناسب تماما حقها في الميراث ولا ميراث لها. ولكنه أغلق الباب، أو أبو بكر الصديق أغلق الباب أمامها حتى لا يقول الناس إن فاطمة ورثت، وإن أبا بكر تأثر بذلك أو خضع في ذلك وأراد أن يماين بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النص، مع أنه السامع لهذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام. فمنع ذلك، ثم منعه عمر، ثم منعه عثمان، ومنعه علي بن أبي طالب كذلك. يعني حتى لما صار هذا الفيء في يد علي في إمارته وخلافته منعه أهل البيت ومنعه فاطمة رضي الله عنها، فليس في ذلك خطأ من أبي بكر ولا ممن أتى بعده. أما القوم فقالوا: أجل يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قد اختلفوا وطال خلافهم، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، يعني عبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وغيرهم، يخيل إلى مالك بن أوس أنهم سبقوا العباس وعلي إلى مجلس أمير المؤمنين عمر حتى يطلعوا عمر بن الخطاب على أصل القضية، وأنهم قد أمروا العباس وعليا أن يأتوا بعد قليل من دخولهم على أمير المؤمنين. فقال عمر: اتئدا. فقال عمر: اتئدا، يعني أبطئ وانتظر فسأقضي بينكم. فقال: أنشدكم بالله، أي أستحلفكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما الذي تركناه صدقة. أنشدكم بالله، أبلغكم أن النبي قال هذا؟ قالوا: نعم، أي قال القوم الذين حضروا دون العباس وعلي، هذا كلام موجه للصحابة الذين دخلوا أولا. أنشدكم بالله، أبلغكم أن النبي قال كذا وكذا؟ قالوا: نعم. ثم أقبل عمر على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هذا القاضي الذي يقضي إنما يذكر الشهود بالله تعالى، ويذكرهم بعظمة الله وجبروته وكبريائه، وأنه يقسم ظهورهم إن كذبوا وخانوا وغدروا وغشوا. وهذا أصل من أصول القضاء، أن القاضي يذكر الناس ويذكر المتخاصمين والشهود بالله تعالى حتى لا يكذبوا ويؤثروا الدنيا على الآخرة. فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. يعني هذا العباس يعلم ذلك، يعلم أنه لا ميراث له، وهذا علي يعلم أنه لا ميراث لابنته، أي لابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة التي كانت تحته. قال: نعم. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. انظروا إلى هذا، لأن هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الباب في حكم الفيل. عمر بيقول لهم: الذي قد استقر في الأذهان وأجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى خص نبيه بخاصة ليست لغيره، هذه الخاصة أن جعل مال الفيء تحت تصرفه عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه كيف شاء. لماذا؟ لأنه فيء لم يبذل فيه أي جهد من المسلمين، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، أتعلمون أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير. يا علي، أنت والعباس، أما قسم النبي بينكم أموال بني النضير؟ قالوا: نعم. هل استأثر بأموال بني النضير أحدا دونكم؟ قالوا: لا، إنما قسمه فينا، ولم يعطي أحدا شيئا، لأنه ليس لأحد حق في هذا المال، لأن أموال بني النضير وهم يهود المدينة إنما أخذه النبي صلحا وفيئا بغير قتال. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم، يعني ما قدم عليكم أحدا، ولا أخذها دونكم، يعني لم يستأثر بها هو دونكم يا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بقي هذا المال، أي حتى بقي منه ما بقي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال، يعني ثم يدخل ما بقي عن حاجتكم وحاجة أهل بيته لمدة عام، يدخل الباقي هذا في بيت مال مين؟ المسلمين. أسوة المال أي بيت المال. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون ذلك؟ يعني أتعلمون أن النبي أعطاكم أموال بني النضير ولم يعطي أحدا غيركم؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم. أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا علي بن أبي طالب ميراث امرأته من أبيها. يعني ما علمكم بهذا؟ قد أتيتم لتطلبان ميراثكما من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا. مع أنهما لم يصرح بذلك، يعني عباس وعلي لم يقولا حين منعهما أبو بكر أنه كاذب وآثم وغادر وخائن، لم يقول ذلك، ولكن هذا هو إبداء ما يمكن أن يجيش في صدر الطالب أو في صدر الخصم المتقاضي دون أن يظهر ذلك. لماذا؟ لأنه قضى بغير ما يعتقد الخصم أنه حق. دلوقتي وانت رايح للقاضي انت يقينا او يغلب على ظني ان الحق معك، فاذا قضى القاضي عليك وان لم تصرح انه كاذب وخائن وغادر وحكم بغير الحق وان لم تصرح بذلك فلا اقل من انه قد دخل في نفسك انه كان كذلك. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد على العباس وعلي فيقول لهما أنتما قد علمتما أن النبي قال ما نورث ما تركناه صدقة، ومع هذا قد أتيتما أبا بكر فلما منعكما ظننتما أنه كاذب وآثم وغادر وخائن. قال والله يعلم إنه لصادق في مقابل الكذب وبار في مقابل الإثم وراشد في مقابل الغدر وتابع بالحق في مقابل الخيانة. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. مع أنهما ما قال ذلك لعمر ولا يدرؤان أن يقول ذلك لعمر، وإنما عمر بادرهم بما يمكن أن يحك في صدرهم. قال والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا. يعني فلما توليت الإمارة أنا جئتني يا عباس أنت وهذا علي بن أبي طالب وأنتما جميع، يعني أنتم أيها الشهود عبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وغيره وهؤلاء وأنتما جميع وأمركما واحد. فقلتما ادفعها إلينا. مش دي فايقة يا عمر؟ طب احنا مش هناخدها على سبيل الميراث، احنا مش هناخدها على سبيل الميراث، انما نأخذها على انها فيء فنقوم فيها كما كان يقوم فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن احق بذلك لاننا اهل بيته، لاننا اهل بيته، واذا كان هذا خاصا بالنبي فيكون لاهل بيته من بعده، أن يكون لأهل البيت من بعده لينفقوها ويتصرفوا فيها كما كان النبي يتصرف فيها لا على سبيل الميراث. لكن الشبهة قائمة، الشبهة قائمة، هي اعتقاد الناس أن العباس أخذ نصف الفيء وهو حق في الميراث وأن فاطمة أخذت نصف الفيء وهو حقها في الميراث، فمنع الخلفاء انتقال الفيء إليهما قطعا لمين؟ للشبهة. ثم إن العباس إذا تصرف في الفيء فإنما يتصرف فيه باعتبار فرد من أفراد الأمة، وكذلك فاطمة باعتبارها فرد من أفراد الأمة، أما تصرف الولي والإمام والأمير فيتصرف في الفيء باعتباره الإمام وباعتباره الدولة، وبلا شك أن جانب الإمامة أقوى من جانب الأفراد. فمنع عمر وكذلك من قبله أبو بكر انتقال الفيء إلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام، لا على سبيل الفيء ولا على سبيل الميراث من باب أولى. قال: ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص ما دام الأمر احتدم إلى هذا الحد فأنا أجعل اسم المخالفة عليكما وألزمكما أن تقوم في هذا المال، في هذا المال والفيء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيه. قال: فكذلك أو أكذلك، يعني توافقان على ذلك. نظام بقى الغرم بالغنم، يعني خذوها كما أن لكم بردها فعليكم حرها، هل توافقان على ذلك؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني نأخذ هذا المال الفيء على أن نقوم فيه بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا أنه ميراث. قال عمر: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، أنه فيء ولا حظ لكم فيه، ولا حظ لكم فيه، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. عايزين تاخدوها فضلوا خدوها، خذوا هذا المال وهو تخفيف عبء المال على بيت المال وعلى الحكومة في ذلك الوقت، خذوها وتصرفوا فيها، لكن بشرط إن عجزتما عن الإنفاق في وجوه البر والخير المشروعة لتقسيم الفيء فيلزمكما رد المال إلى بيت المال مرة أخرى. توافقان على ذلك؟ قال: موافق على ذلك. فأعطى عمر رضي الله عنه المال بهذا الشرط أمام هؤلاء الشهود للعباس وعلي، وليس على سبيل الميراث. طب هم دلوقتي الأمر هم عارفين أننا لا نورث معشر الأنبياء ما تركنا صدقة، فلما كان يصران على ذلك أولا ووقعت الخصومة والشحناء بينهم والنفرة في القلوب بينهم بسبب هذا المال؟ تأويل أو تأويلات متعددة. إما أنهما كان يطلبان هذا المال، مال الفيء، للتوزيع كما ذكرنا وليس لاستعمالهم الخاص، وهذا قول راجح. وقول آخر أنهم تأولوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأولوا حديثه عليه الصلاة والسلام: لا نورث، أي من المال الذي هو ذو بال كمال مين؟ الفيء. ولا يمنع هذا أن نرث ما دون ذلك، أي من أساس ومتاع وغير ذلك مما تركه في البيت عليه الصلاة والسلام. هكذا تأول، أو هذا وجه من وجوه التأويل. لماذا؟ لأنه لا يتصور قط أن الصحابة رضي الله عنهم يظهر لهم الحديث عيانا بغير تأويل ثم ويخالفه. الصحابة لم يكونوا كذلك، بل كانوا وقافين عند حدود النص الشرعي. ولذلك جاء رجل، جاء رجل إلى المعروف بالسفاح، لما خطب السفاح أول خطبة قام بها، قام إليه رجل وقد علق المصحف في صدره، فقال: أنشدك الله يا إمام إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف. قال السفاح: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر. في منعه فدك، في منعه فدك، أرض كانت اليهود أفاء الله عز وجل بها على نبيه بغير قتال ولا حرب. قال: ما خصمك؟ قال: خصمي أبو بكر الذي قد مات. الذي قد مات منذ زمان. قال احكم بيني وبين خصمي بهذا المصحف. قال ومن خصمك؟ قال ابو بكر. قال اظلمك؟ قال نعم. وهذا كان من اهل بيته عليه السلام ومن اولاد علي بن ابي طالب. قال نعم ظلمني. قال فمن بعده؟ قال عمر. قال اظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ قال عثمان. قال نعم. قال اظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ علي. قال نعم. قال اظلمك؟ فسكت الرجل. سكت لانه لا يجرؤ ان يصف الامامه بالظلم. لا يجرؤ على ذلك. والا انهدم اصل مذهبه وهو نصرة علي على ابي بكر وعثمان وعلي. على ابي بكر وعمر وعثمان. ينهدم مذهبه لو قال الامام ظالم. لان الامام عند الشيعة معصوم. الامام عند الشيعة معصوم لا يخطئ. يعني عندهم النبي يخطئ ولكن الامام لا يخطئ. لماذا؟ لانهم يعتقدون كما نعتقد نحن ان الوحي ياتي الى الانبياء ولا ياتي الى الائمه. ولا ياتي الى الائمه. فلا حاجه الى عصمه الانبياء لان الانبياء ياتيهم الوحي ولا يتصرفون الا بوحي. فما قيمه العصمه اذن؟ اما الامام فلا بد ان يكون معصوما. لماذا؟ لان خطاه يدمر الامه كلها. خطا الامام يدمر الامه. فيلزم ان يكون الامام معصوما حتى تقتدي به الامه من بعد النبي وهو علي بن ابي طالب. واذا قال له فمن بعد هؤلاء الثلاثه؟ علي. قالوا نعم. قالوا اظلمك؟ هذا اعتقاد من السفاح رغم انه سفاح ان علي بن ابي طالب لم ياخذ هذا المال الفيء لنفسه وانما لما اخذه انفقه في المصارف مين؟ الشرعيه التي ينفق فيها الفيء. فاذا كان علي بن ابي طالب انفق مال الفيء في وجوه البر ولم يستاثر نفسه بشيء ولم ياخذ منه ولا فاطمه شيئا فماذا تقول في ذلك؟ اذا كان هذا ظلم فايهما اعلم بذلك، انت ام علي بن ابي طالب؟ بلا شك ان علي بن ابي طالب اعلم بهذا وبهذه الاحكام. فاذا كان علي قد غلب في زمن ابي بكر ثم في زمن عثمان ثم في زمن عمر ثم في زمن عثمان، فلما كانت الخلافة في يديه والمال تحت يديه فلما لم يأخذه إذن؟ إلا باعتقاد أنه لا حق له في هذا المال، صح ولا لا؟ فالذي يأتي بعد ذلك ويقول إن أبا بكر وعمر وعثمان قد ظلموا عليا فهذا قول من أعظم الباطل على الخلفاء الراشدين، من أعظم الباطل وأشد الضلال. فلما سكت الرجل أغلظ له السفاح، يعني أغلظ له القول. ولذلك الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه. فكره عمر رضي الله عنه أن يوقع عليها اسم القسمة لأنه شبيهة بالميراث، لئلا يظن لذلك مع تطول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما وقسمة المال بين البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع محمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق ابن عمان الصنعاني أخبرنا معمر ابن راشد البصري اليمني عن الزهري المدني عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر ابن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك الإمام غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة. وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. يعني يحجز من الفيء ما يكفي سنة ثم يجعل الباقي في القراع والسلاح. الباب السادس عشر وهو باب يحتاج الباب السابق إلى ضمه إليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنا ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا حجيب حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من مدينة وفداك. يعني مما من الله تعالى عليه بغير قتال في المدينة بقتال اليهود وفدك كذلك وما بقي من خمس خيبر لأن خيبر فتحت عنوة ولا صلحا عنوة فكان حظه عليه السلام من الغنيمة الخمس لأن احنا بكده اتفقنا ان من الفروق بين الغنيمة والفيء ان الفيء كله تحت تصرف النبي عليه السلام وان الغنيمة له منها الخمس فقط اما تخميس الخمس فهو مذهب الشافعي وليس له من يؤيده لا قبله ولا بعده. قالت مما أفاء الله على نبيه بالمدينة وفلت وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. يعني أنتم حقكم بس أن تأكلوا وتشربوا أما أن تأخذوه فلا لأنه ليس ميراثا إنما تأكلوا وتطعموا ما شئتم وبقية هذا يدخل فين؟ يدخل في بيت المال أما غير ذلك فلا. قال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها. لا أغير شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه رغم ظهور المصلحة إلا أنه كان حريصا ألا يحيد قيد أنملة عما كان عليه النبي عليه السلام. أما سمعتم وتذكرون أنه قيل له في جمع المصحف فأبى مع أن المصلحة ظاهرة في جمع المصحف ولكنه أبى وحجته كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه السلام فكان وقافا عند حدود الشرع. فقال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وجدت بمعنى حزنت وغضبت من الوجد لا من الإيجاد. وجدت في نفسها زي أبو بكر بن علي قال فهجرته. هذه ربما تكون من نوع الهجرة المشروعة. الهجرة المشروعة بمعنى هجرته أي لم تكلمه في أمر الميراث بعد ذلك. هجرته أي لم تعد عليه القول مرة ثانية ولم يثبت قط أن أبا بكر سلم عليه فلم ترد عليه وهو المقصود بالهجرة عند الإطلاق. لم يثبت هذا، أو أنها خرجت من تحت إمرته، أو خرجت عليه بسيف أو بالقول أو بالفعل، لم يكن شيء من هذا كله. وهذا على أي حال مباح، مباح. إذا أنا زعلت منك شوية أنا ممكن أهجرك، بمعنى أنني لا أهتم بلقائك ولا أزورك، وإن زرتني وجب علي استقبالك، وإن سلمت علي وجب علي رد السلام. لكن الأمر أو الحادث بين أبي بكر وفاطمة أنهما لم يحدث بينهما لقاء، لم يحدث بينهما لقاء، وما ضر أحد منهما أخاه، وبالتالي فلم يكن هناك ما يؤذي أبا بكر ولا يؤذي فاطمة، غير ما قد منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من نقل المال السيء إلى فاطمة. قال فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت، والمحمول في هذا الكلام فلم تكلمه في أمر الفيء حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقيل 9، وقيل 8، وقيل 7، وقيل 4، وقيل 2، وأرجح الأقوال أنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، دفن علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. وإذن الإمام لمن مات أمر مستحب وليس بواجب، فإذا ترك الإنسان المستحب فلا يلام عليه، فلا يلام عليه. وفي هذا جواز الدفن ليلا، وإن كان الدفن بالنهار أولى، وإن كان الدفن بالنهار أفضل، لكن عليه الحال هو جائز. ولذلك يعني احنا دلوقتي لما بنشوف واحد مريض بنقول له ها توصي بايه؟ يقول اوصي الا يصلي علي فلان ولا يجيع جنازتي. ليه يا عم؟ اصل زعلان منه. طب زعلان منه توصي بهذا؟ فانا عايز اقول ان ده وضع طبيعي في البشر. وضع طبيعي فين؟ في البشر. علي بن ابي طالب قال لي خلاص ما دام فاطمه ماتت وهي زعلان من ابو بكر وكانت هجره، وانا كمان زعلان لزعل فاطمه، يبقى ندفن فاطمة ايه؟ ليلا قبل ما الخبر يزور لمين؟ لأبو بكر فيأتي. يعني وهذا يشعر بأن الخلاف الموجود بين فاطمة وبين أبي بكر لا يمنع أبا بكر من المشاركة في دفن من؟ في دفن فاطمة، إن كان قلبه نقيا في صدره بسبب منع أبي بكر الفيء أن ينتقل إلى فاطمة. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني كانت منزلة علي بن أبي طالب فضلا عن أصل منزلته وأنه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام وأنه ابن عم النبي عليه الصلاة، لكن على أي حال كانت حياة فاطمة كصمام الأمان لعلي بن أبي طالب، حياة فاطمة كصمام الأمان. وكان الناس يعني يودون علي بن أبي طالب لمكانة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلا شك أن البنت أولى من ابن العم، البنت في المنزلة أولى من ابن العم. فهكذا كان الناس أو كان لعلي بن أبي طالب وجهة ومنزلة سامية عند الناس طول ما فاطمة كانت حية. قال وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، أي في حياة مين؟ فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. لما توفيت فاطمة علي كان يمشي في الشارع كده يلاقي ده بيتبرم وده بيدار وده بيروح. الله، الناس دي اتغيرت في ايه؟ الناس دي ما تغيرت إلا بعد حياة مين؟ إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. قال فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. وفي هذا إثبات أن علي بن أبي طالب لم يكن قد بايع لمدة 6 أشهر بعد موت النبي عليه السلام، لم يكن قد بايع مين؟ قد بايع أبا بكر. طب هو يلزمه البيعة؟ لا، لا يلزمه، لا يلزمه البيعة. لماذا؟ لأن البيعة لا تلزم جميع الناس، البيعة لا تلزم جميع الناس، وعلي من الناس. وإن فرضنا أنه من خاصة الناس إن خاطب مين؟ الناس. يبقى هنقول إيه؟ هنقول أنه كان عضوا في مجلس الحل والعقد. وهذا من خاصة الناس. مجلس الحل والعقد من خاصة الناس. هل يلزم الآن السؤال؟ هل يلزم أن يبايع جميع أهل الحل والعقد أم يكفي أغلبية المجلس؟ يكفي أغلبية المجلس خلاص. إذن علي الآن رضي الله عنه لم يخالف في ذلك. لم يخالف في أنه ترك بيعة علي بن أبي طالب. كما أنه لم يثبت عليه أنه ذم أبا بكر أو تكلم في عدم مشروعية بيعته أو خلافته أو غير ذلك. أما أنت زعلان لي علي؟ قال أنا زعلان لأن أنا كنت متصور أنه لا يقطع في أمر دوني. أنا كنت متصور أن لما النبي يموت عليه الصلاة والسلام ويجتمع في سقيفة بني ساعدة ينادوني تعال جري، عايزين نعين الإمام والخليفة، مش تعالى أنت الإمام والخليفة. لا، هو لم يكن يصبو إلى ذلك، ولكن عز عليه أن يقطع في هذا الأمر العظيم دون وجوده، دون وجوده. وهذا على أي اتحاد قلوب بشر، وهو لم يخطئ في ذلك. ده نظام عشم، يعني نظام عشم ودلال على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغير ذلك. طب هم عملوا كده ليه بغير إذن أو بغير مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علم ذلك أول عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم باجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة في وقت موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعلم ذلك، وإنما راح إليهم بقدر الله، ولكن الخبر قد طار إلى أبي بكر بخلاف المهاجرين والأنصار على الإمارة والخلافة من بعد عليه السلام، فذهب إليهم ليحل القضية. فلما علم بذلك عمر طار إليهم، ثم قضى بما قضى من حجج لديه بأن أولى الناس المهاجرين، وأولى المهاجرين هو مين؟ أبو بكر الصديق، بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، وذكر من القرآن والسنة ما يؤيد قوله، وهو القول الصحيح في هذه القضية. وبالتالي أجمع العلماء على صحة إمامة أبو بكر وأنه أولى الناس بعد النبي عليه السلام. لكن علي بن أبي طالب كان مشغولا، كان مشغولا بتجهيز النبي عليه السلام وتغسيله وتكفينه فتركوه لذلك. ثم أن المصلحة راجحة في عقد الخلافة لآحاد الناس حتى لا يختلف بعد ذلك من يصلي على النبي ومن يكفن النبي ومن يدفن النبي ومن يتولى أمر النبي في الفيء وغيره، فالمصلحة راجحة. فرأى الصحابة في سقيفة بني ساعدة كأبي بكر وعمر تقديم إثبات الخلافة لأبي بكر على تجهيزه عليه الصلاة والسلام، وعلى انتظارهم لمشورة علي أو عثمان أو غيرهما، فانشغلوا بهذا، وكان علي مشغولا بتجهيز النبي عليه السلام. فالقضايا كلها كأنها لبس أو سوء فهم أو عشم، ليست قضية خلافية جوهرية بين الصحابة رضي الله عنه. قال: وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. قال: بس خلاص يبقى الناس زعلانة مني، لأنها كان عاملة لي يعني خاطر كبير قوي. أنا ليا خاطر بس خاطر الكبير كان عشان خاطر بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ماتت قال: ليس هناك وجه لاستنكار الناس لوجهي إلا لأنني لم أبايع أبا بكر إلى الآن، لأنني مش واحد من عامة الناس ولا من سخط المتاع، فأنا واحد مرموق ومن أعلام الصحابة. قال: ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. طيب، ما هو بكر الصديق رضي الله عنه لو كان زعلان منه قوي قوي، يعني الزعل اللي هو لو بعت له 100 مره ما يروحش، صح؟ طب يا اخويا لما انت عايز نجيلك طب ما تجيلي انت، ده نظام بقى ايه؟ نظام احنا بقى خاطرك انت عايز تجي طب ما تجيلي انت، انت انا عرضتك ريشه طب ما تيجي انت يا اخويا. لكن قال: فارسل الى بكر ان ياتنا ولا ياتنا معك احد. يعني اوعى تجيب احد. مين يعني؟ ما هو عمر، ما تجيبوش معاك. طب ما القضية دي ما كانتش لها أي اتصال بعمر، القضية دي قضية الميراث، خدت بالك؟ دي كان عمر ماله مالها، ده كان في خلافة مين؟
أبي بكر، وهو بكر هو رجل الدولة المتصرف في كل شيء. عمر إيه علاقة بالقضية؟ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. قال فأتنا ولا يأتي معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب، يعني ما يجيش معك. ليه؟ فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، ها وده يمين اهو، فدام هو بقى قال لك ما تجيبش حد معاك ويقصدني، لا والله من طريح الا رجلي على رجلك، انما تروح لوحدك لا. ليه يعني؟ اصل انت طيب اول وقت، انت طيب، وانتم تعلمون لباقة علي لا وفصاحته وبلاغته، فممكن بقى يمسك ابو بكر يقعد يعرض فيه لحد ابو بكر يبكي، قول له خلاص يا علي اللي انت عايزه خلاص. طب وممكن ابو بكر كمان عرف ان ابي طالب يطالبه بشيء من خاصة ابي بكر، فيحمل الحياء ابا بكر على دفع اليه حياء. انما يعني بالضبط كده، انت لما يكون لك حق تستحي الطالب به، وتتمنى لو ان الغير قد تكلم. حتى عمر رضي الله عنه، عمر لو له حق يستحي يطلب وما يرضاش، وتأبى عليه كرامته أن يطالب به، لكن لو لغيره الحق لا، الإنسان يطالب بغيره بعين يعني جنبه. ليه؟ لأنه ما بيطلبش حاجة لنفسه، هو غير متهم، ده أنا بطالب بأن ده بتاع فلان خلاص أحكم وأنا جريء شجاع، لكن لو بتاعي هقول الله ده بتاعي والأخ ده هو ضاع مني. طب والأخ ده خده إزاي؟ والأخ ده خده إزاي؟ هو طب أنا كنت عامل علامة زمان إن أنا فكيت بتاع ده وكتبت عليه اسمي بالكوريكتور من جوه وفكيته ولقيت اسمي عليه، يبقى ده بتاعي. في أكثر من كده؟ ولما ربطته تاني وديته للأخ منعني الحقيقة إن أنا أقول له ده إيه؟ ده بتاعي. زي بالضبط زي ما حصل زمان سنة 75 كان عندي كتاب الظلال، وكان اللي بيطلب مني كتاب بديهول، فجي واحد طلب مني مجلد فديت له المجلد اللي هو عايزه، وهو سافر قعد لي 7-8 سنين وجه، رحت اسلم عليه وازوره فقلت له الكتاب ده بتاع مين؟ قال لي بتاعي. قلت له يا انت ما عندكش من الكتاب ده الا جزء واحد؟ ده هو 6 اجزاء. قال لي الكتاب ده بتاعي. انا كنت بعمل ايه زمان لما كنت فاضي وكتب قليله؟ كنت باجي في كل كتاب على صفحه 100 واختم الصفحه دي بالختم بتاعي، خدت بالك؟ فانا وكنت على الصفحه الاولى اللي بعد الغلاف على طول بختمه من باب اولى، فلقيته قام قاطع الختم اللي في الصفحه الاولانيه ولم يقطع بقيه الاختام، فانا اطلعت على الاختام دي كلها فعرفت الكتاب ده بتاعي. وانا على يقين، انا مش ناس، اصل انا ما عنديش مليون كتاب عشان انسى ان انا اديت لفلان كتاب او كتابين. فقلت له الكتاب ده انت متاكد انه بتاعك؟ قال لي اه. هو في حاجه غير كده؟ قلت له لا مفيش، واستحييت حقا ان اطلبه. فطلبه من لا يستحي، لانه مش كتابه، هو يطالب بحق الغير. فراح له قال له وريني الكتاب. قال له دي صفحة 100 على ختم فلان، قال له صفحة 200 على ختم فلان، صفحة 300، كل 100 صفحة على ايه؟ ختم. وقام واخد الكتاب تحت باط وجايبه لي من غير ما يستأذن، قال لي حقك خلاص انتهت القضاء على كده. وفين وفين والتاني قابلني واعتذر لي وكان ناسي وبتاع وخلاص وحملناه على اللسان وانتهت القضاء على كده. فهذا ابو بكر الصديق قال انا هروح لعلي بن ابي طالب. عمر قال له لا ما تروحش لوحدك، لازم اجي معاك، حتى اذا كلمك في شيء ادفع عنك وازود عنك واتكلم، لان حياء تمنعك من الرد على مين؟ على علي بن ابي طالب. فقال عمر لابي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال ابو بكر وما عساهم ان يفعلوا به؟ انت خايف عليه ليه يا عمر؟
انت تخلص الدرس.
عايز اخلص الدرس؟ حاضر. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي بن ابي طالب يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله كأنه قول مستحب بعد طول الفراق. فكانت جئتنا أخيرا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله. يعني شوف بقى الإقرار والاعتراف. في بيته بقى شوف الإكرام، مش قبله بالعتاب واللوم، لا ده قبله بالإكرام واعتراف بالفضل والسبق. قال إنا يا أبا بكر عرفنا فضيلتك وما أعطاك الله، يعني وما أعطاك الله دوننا، أنت مقدم علينا، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. وكلمة ننفس يعني احنا مش حاسدينك، يعني انا بقول لك كده وعارف ان ربنا حباك بما لم يحد به احدا او بما لم يمنح به احدا، ومع هذا نحن لا نحسدك على هذا، فهذا رزق، ولكنك استبددت علينا بالامر. شوف بقى يبدا بعد الاكرام يبدا ايه اصل الخلاف اللي كان بينهم، ولكنك استبددت علينا بالامر. يعني كان بودي تقول له كلمة ابعتوا لنا علي يقول رأيه في الحكاية دي، ولكنك استبدلت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حق في الخلافة، لا، كنا نرى لنا حقا في المشورة وإثبات الخلافة لك. يعني عايز أقول له ما كانش العكس مبارك، كنت أقول له كلمة يا أخي قول نادوا علي يبايع، ولا حتى نشوره ويشاركنا في الأمر، لا، أنه أولى بالإمارة والخلافة من أبي بكر لاعترافه أن أبا بكر قد حباه الله بما لم يعطيه العلي بن أبي طالب. قال فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، وده اللي كان خايف منه مين؟ عمر. قال فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال له والله إن قرابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي أنا، يعني عايز أقول له يا علي أنت أحب إلي من قرابتي ومن أرحامي. شوف الكلام الرقيق المهذب الجميل، يعني دي دروس عظيمة جدا في التربية. قال وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، كلمة شجرة بمعنى اختلف، يعني المسائل اللي هي محل اختلاف بيني وبينكم في هذه الأموال أموال الفيء، فإني لم آلو فيها عن الحق، أنا والله كنت متبعا فيها للحق ولم أكن فعلت ذلك بجهل أو ظلم أو عدوان، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، ما ردش عليه وقال له لا احنا هنا حق. لماذا؟ لإقرار علي بين يدي عمر انه ملوش حق، ده انا فقط كنت عايز اوزع زي ما انتوا بتوزعوا وخلاص. فقالوا خلاص يعني اعتبر اللي فات ده مات، وموعدك العشية لمين؟ للبيعة. طيب وهو البيعة قبل بيعة علي لأبي بكر، صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل يلزم منها تجديد بيعة علي بن أبي طالب؟ هل يلزم منها ذلك؟ لا، أبو بكر بن أبي طالب علي بن أبي طالب لم يخالف في أصل البيعة لأبي بكر، بل هو مقر بها بدليل أنه لم يخرج عليه ولم يحذر منه ولم يبطل هذه البيعة، وإنما أراد أن يبايع بيعة حتى يقطع ألسنة الناس، حتى يقطع ألسنة من الناس، ثم أن عليا من وجهاء الناس وليس من سقطهم ورعاعهم، وإنما قال وليس في أصحاب النبي رعاع، وإنما قصدت أنه ليس من عامة الناس، فأراد أن يبايع على رؤوس الملأ على رؤوس الأشهاد حتى لا يتكلم في ذلك أحد، وترجع إلى علي منزلته، لأن الناس قد ظنوا أن علي مخالف لأبي بكر في أمر الخلافة، فأراد أن يقطع هذه الشبهة. قال موعدك العشية، والعشية يعني بعد الظهر بعد الزوال، موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى أو رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلصه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه به. يعني ألوم علي وإن كان تخلف عن البيعة إلا أنه معذور ثم استغفر لعلي بن أبي طالب. شوف الكلام والرقة والأدب. قال وتشهد أي بعد أن رقى علي بن أبي طالب المنبر تشهد فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر. يعني أنا ما عملش كده من باب الحسن لأبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا. أنا كنت شايف والله أنه كان ينبغي على أبي بكر وعلى أصحابه أن يشاركوني في الأمر ولو من باب المشورة، فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا ونحن بشر، يعني زعلنا في نفسنا شوية ونحن بشر، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت يعني كويس أوي وكفر خيرك علي بن أبي طالب أنك قلت هذا، وقد قال أفضل من قولك من قبلك أبو بكر الصديق فأنت أصبت الحق. فكان المسلمون إلى علي قريبا، يعني اقتربوا منه بعد أن تنكروا له أولا حين راجع الأمر المعروف، يعني حين رجع إلى الأمر المعروف ضد المنكر، والمنكر أن يتخلف أحد في ولاية شرعية عن أمر الوالي أو عن الوالي، ولم يتخلف عليه، لكن الصحابة ظنوا أن هذا تخلف وتنكب لطريق البيعة الشرعية لأبي بكر مع شرعيتها ومع يعني وجوبها، إلا أنه ما أخره عن البيعة لأبي بكر، فقالوا رجعت إلى الأمر المعروف أي الأمر الذي ينبغي أن ترجع إليه وهو المعروف ضد المنكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا وقال الآخرين أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فلك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثل حديث عقيل عن الزهري غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر تبايع، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف وفي الطريق الذي يلي ذلك طريق عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. شوف الكلام الجميل، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني شايف أبو بكر عنده شفافية إلى هذا الحد أنه لو خالف نصا واحدا من النصوص الشرعية يزيغ قلبه ولا يهتدي. قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفلك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه. هتقول له لا ده خيبر وفلك دي أراضي لها ريع وأنا لا أعطيكم أبدا منها شيئا إلا ما أتى إلى النبي على سبيل الهبة. على سبيل مين؟ الهبة من المال فخذوه. وهذه الهبة التي كانت تأتيه من المدينة. أما السهم في خيبر والفيء في فلك فلا والله لا أعطيكم منه شيئا، لا أعطيكم منه شيئا. لماذا؟ لأنها كانت لمن يأتيه عليه الصلاة والسلام في أمر أو تنزل به نازلة أو مصيبة، فكان النبي يجعل ذلك في هذه الأبواب المشروعة. وهذا عمل الإمام وليس عمل الأفراد. أما عموم الصدقات يعني الهبات التي كانت تأتي من هنا وهناك من المدينة ومن غيرها والهدايا، فهي لكم افعلوا فيها ما شئتم. وأمرهما إلى من ولي الأمر، أمر فلك وأمر سهم خيبر إلى من ولي مين الأمر. وهذا يدل على أن الخمس ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو لكل إمام إلى قيام الساعة، لكل إمام إلى قيام الساعة. قال: فهما على ذلك إلى اليوم، لا أغيره، هما على ذلك إلى يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يرث ورثتي مني دينارا. وهذا بلا شك تنبيه بالأدنى على إيه؟ على الأعلى. إذا كان الدينار ممنوع يبقى من باب أولى ما فوق مين؟ الدينار. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ما تركت أي من الفيء بعد نفقة أهل بيتي وخدمي وعمالي فهو مين؟ صدقة، أي لا يقع تحت الميراث. وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا زكريا ابن عدي أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال الإمام في بعض فوائد هذه النصوص التي ذكرناها: الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك. من يتمنى موته، يعني ليه الأنبياء لا يورثون؟ لأن المورث إذا كبر في السن تمنى ورثته موته، أو تمنى بعض الورثة موته، ولو تمنى أحد موت النبي لهلك ودخل النار، لأن هذا باب من أبواب بغض النبي. وأنتم تعلمون أن من أبغض النبي كفر بالله ومات، فبغض النبي كفر عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنتم تعلمون من حديث ابن شماس المهري عند مسلم أنه قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا ثم حول وجهه ناحية الجدار فقال له ابنه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: يا بني، إن أفضل ما نعد، أي للقاء الله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث، إني كنت على أحوال ثلاث، حياتي كلها ثلاث مراحل. لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي أني استمكنت منه فقتلته، ولو أني بت على تلك الحال لدخلت النار. ففي هذا نص صريح أن من أبغض النبي وتمنى موته كفر بالله ودخل مين؟ ودخل النار، ودخل النار. ثم يأتي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وتمامها. قال: فلما شرح الله صدري للإسلام أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال عمرو: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولو أن أحدا سألني أن أصفه ما أطقت ذلك، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. ثم ولينا من هذا الأمر، وهذا الطابق الثالث، ثم ولينا من هذا الأمر شيئا ولا ندري ما الله فاعل معنا فيه. فإذا أنا مت فلا تتبعوني بنائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، وامكثوا عند قبري قدر ما أن تنحل جزور ويقسم لحمها، كي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. انتهى الحديث. الشاهد منه الطابق الأول، وهو أن من أبغض النبي وتمنى موته وقتله هلك ودخل النار. فهذه الحكمة من عدم ميراث أو توريث الأنبياء، لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثه فيهلك الظان وينثر الناس عنه. وأنتم تعلمون أن الأنبياء ما بعثوا لتحصيل الدنيا، وإنما بعثوا لتحصيل مين؟ الآخرة. وأما كون عمر حلف ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده فحنثه أبو بكر ودخل وحده. أبو بكر راح لوحده لم يأخذ مع عمر، مع أن عمر قال والله لا تدخل عليهم وحدك، يعني نهاجم معاك. فحنثه أبو بكر في هذا. ففي هذا دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة، إذا أمكن احتماله بلا إيه؟ مشقة، ولا تكون فيه مفسدة. وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. حق المسلم على المسلم إبرار مين؟ القسم. إبرار القسم هذا إذا كان أمرا ميسورا لي ولم يكن فيه مفسدة، إنما يبقى أمر شق علي أو أمر فيه مفسدة لا يلزم إبرار مين؟ القسم. لا يلزم إبرار القسم، كما أنه لا يلزم الكفارة، لا يلزم الكفارة على الذي أقسم. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها، وانعقاد الإجماع عليها. نعم. لأن الكفارة، لأن هذا واجب على المقسم عليه وليس على الذي أقسم، فلازم الكفارة. ولا يجوز كذلك للمقسم عليه، لا يجوز له أن يحنث الحالف إلا بعذر، إلا بعذر. إنما لو قال الإنسان والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، ثم هو لم يفعل، لازمته الكفارة، لازمته الكفارة. ليه؟
لأنه أقسم على سيدنا أبي بكر أن يدخل معه،
لا لا يلزمه ذلك، ده الوجوب على أبو بكر وليس على عمر. إنما إذا أنا حلفت على شيء كأني نظرت أنني سأفعل هذا، فإذا لم أفعله ولم يكن هناك عذر، ولم يكن هناك عذر، فلا فبلا شك أن الكفارة واجبة عليه. أما إذا قام العذر أو ترجح لدي وجه آخر، كما قال عليه السلام من حلف على شيء فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فحينئذ يلزمه، أي يلزم الحالف وليس المحلوف عليه الكفارة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة الأسئلة التي أتت الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي إجاباتها في الدرس القادم والذي يليه، يعني الأخوة تعجلوا تعجلوا الأسئلة
يا أبي. أبي وانت خلصت
الدرس؟ كده كويس؟ كده كويس؟